يقول إن نحن نستطيع أن نوفق بين الأمرين، أن الإنسان قد يكون له عدة أجر. كيف يعني؟ أن يكون مثلا عمره مثلا 50 أو 60 أو 70، فإذا فعل هذا الفعل الله عز وجل يعلم أنه إذا فعل هذا الفعل فسيكون 50، وإذا فعل هذا الفعل سيكون 60، يعني إن فعل خيرا يكون 60، وإن فعل شرا يكون 50. فما صحيح هذا القول؟ يعني ما قاله المعتزلة أبدا، هكذا يعني يتكلم أبدا، يعني خالد ما خالف المعتزلة في القول بالأجلين.
لا فرق بين طول الحياة في الخروج من جهة وبين السعادة والشقاوة من جهة أخرى، لكن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا، فالسعادة معلوم أن سببها الإيمان والعمل الصالح، والشقاوة سببها الكفر والعمل الصالح. فمن جاء بالسبب الموجب شرعا للسعادة كان عند الله سعيدا والعرش أمامه. فليس عند الله المزيد من الناس إما سعيد أو فقير، الأمر مبرم في علم الله عز وجل. لكن فيما يتعلق هذا الأمر المبرم من حيث تعلقه بالأسباب عند الناس الذين لا يعلمون مصير كل فرد منهم، هل هو سعيد أو شقي، هل هو طويل العمر أو قصير العمر، نحن الآن نفعل وندور مع الأسباب التي هي سبب سعادة أو شقاوة أو سبب طول العمر أو سبب قصر العمر، لكن النهاية كما هو في اللوح المحفوظ. فالآن من أحب أن ينسى له في أجله وينسى له في رزقه فليصل رحمه. وفي الحديث الآخر الجميل، حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويسيلان في الأعمار، هذا في مدار الأسباب. فمن أخذ بهذا السبب طال عمره، من لم يأخذ بهذا السبب لم يطل عمره. ما نقول قصوى، نقول ما طال عمره. فهنا ما في التقاء، قد يكون هو مثلا أوضح البيان أو ما أوضح، لكنه ما قال بالأجلين، لأن الأجل عند الله كما في الآية مذكورة. وإن كانت الآية من حيث بنايتها تتعلق بالأمم وليس بالفرد، لكن الأمم هي مجموعة الأفراد فهي واحدة، فإذا جاء أجلهم لا يسترخنون ساعة ولا يسترخنون، هذا ما شك فيه. تأمل الآن بمناسبة هذه الآية أن في بعض الأحاديث كما تعلمون جميعا أن إذا جاء العذاب أخذت الأمة كلها، ذهب صالحها مع صالحها، ولكن لا الصالحون يحاسبون على نياتهم، يبعثون على نياتهم كما قال الإمام في بعض الأحاديث الصحيحة. كما أن الأمة أو هذا الشعب الذي أخذ كل منهم بما سعى إليه من إيمان أو من كفر، من عمل صالح أو طالح، وقد جودي هنا جزاء النفاق، وكذلك هناك يوم القيامة يبعثون على نياتهم، كذلك بالنسبة لطول العمر وقصر العمر. من أخذ من أسباب المطيل العمر أسبابا شرعية قال امره بالنسب لمن لا يقضي عليه الاسباب مش من قدر الى القدر الى المقطوع لا يستغفرون ساعه ولا يستغفرون. ثم لماذا نستغرب نحن هذه القضيه وهي تتعلق باسباب شرعيه معنويه، بينما نحن نرى الان ان الاسباب الماديه فعلا تطور حياه الشعب من تاخر من امراض من وفيات كبيره الى العكس من ذلك تماما. هذا تتعدى فيه الجرائم والمجهولات بكثره. شو السبب؟ لانهم عاملوهم بالاسباب الصحيه، فبينما كانوا مثلا يقدمون احصائيات ان كل سنه يموت من الاطفال الصغار كذا الف، واذا هم في النتيجه بعد بضع سنين يحضرون ويقولون نجد نسبة الوفيات من كذا إلى كذا. هذا كله مصطلح كله عن محفوظ، لكن البحث بحاول الأخذ بالأسباب. ولذلك فلا إشكال فيما لخص من كلام الرؤية.
ما معنى اتفاق هذا بقول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت ويغير أم الكتاب؟
الآية على قصة الإشراع والأحكام.
الناسخ والمنسوخ.
نعم
الناسخ والمنسوخ.
وش عليها ما قولك في المجدد المجنون وما قولك في اخوان الذين يناظرون هذا المجدد؟ اجل
السؤال
ما قولك في هذا المجدد المجنون وما قولك في اخوان الذين يناظرون هذا المجدد؟
الحقيقه انني كنت انا عزمت على لقائه قبل أن أعرف حقيقة أمره، لأنه نعتقد أن هذا هو واجبنا أن ننصح كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وتواعدت مع أحد الدكاترة المدرسين في الجامعة الإسلامية على موعد نضربه للقاء مع هذا الشخص، لكن أتيح لي الاطلاع على رسالة ألفها زعمة وطبعها للآن الكاتبة، والحمد لله لم ينشرها بعد، وإذا بها فيها كفريات عجيبة جدا. ولذلك فأنا بعد ما قرأت هذه الرسالة وسجلت نحو يعني أكثر من 10 كفريات الواحدة تكفي لإخراجي من دائرة الإسلام، هذا إذا لم يكن من أولئك الذين يقال في أمثالهم إن الله إذا أخذ ما أمر أسقط ما أوجب. فلما وقفت على هذه الكفريات قلت هذا أحد رجلين، إما أنه دجال وإما أنه مجنون وأحلام مره. ولذلك اتصلت مع الأخ الذي كنت واعدت معه على الذهاب إليه، بينت له هذه الحقيقة التي وقفت عليها من هذه الكفريات الكبيرة وأنه لا فائدة من لقائه. وعلى ذلك فأنا لا أنصح أحدا أن يلتقي به، لأنه أولا في تشييع ولو غير مباشر له وتجميع الناس حوله، وثانيا لا فائدة لأنه إن كان مجنونا فقد رفع القلم عنه، وإن كان دجالا فأبعد وأبعد أن يقصد الهلاك. من دعاوى هذا الرجل أنه يقول أنه مجدد، ومن يقرأ رسالته يتبين أنه لا يفقه شيئا من القرآن والسنة، ولا أقول السنة صحيحة، السنة على إطلاقها. نعم. ثم هو كأنه عام يعني ينصب المرفوع ويكسر نعم هكذا شيء كبير كبير جدا ويدعي التوجيه. فقلنا له هذه الدعوة وحدها يكفي لنلحقه بإحدى المنزلتين، إما ارتفاع القلم عنه وإما أنه دجال. التجديد ما بيكون في أول القرن، بيكون على رأس القرن، هذا يرى في أول هذا القرن الجديد، بعد ذلك يبدا التجديد. فرجل يعني نسأل الله له الهداية. نعم.
الله يفتح عليه الشيخنا على الموحانة
تنظر
على أمثاله من الأمور التي تقع وتشغل بال الناس كثيرا. الحقيقة أنا دائما أقود الإخوان أن هذه القضايا ينبغي أن لا تذكر وأن لا تمر على ألسنتهم ولا يتداولوها في مجالسهم، لأنها تصرف عن طلب العلم وذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن. وإذا كنا نعلم بأنها باطلة من أصلها فلماذا نشغل أنفسنا بها؟ هذه واحدة. أما الثانية فإن الباطل مهما كان يعني لو طال أمره فإنه إلى زوال وإلى بطلان وإلى محق، وهذه سنة الله عز وجل في كونه وفي خلقه. فما من مبطل إلا يعني ظهر ولكن سرعان ما ذهب وولى، وباطله لا ينتظر إلا قليل حتى يزول. لذلك الاشتغال في باطل هؤلاء الناس يشرهم ويعلمهم ويجعل الناس يتحدثون في أمرهم ويلتف الناس من حولهم، وأقل ما يمكن أن يصنعه الناس أن يذهبوا ليطلعوا عليه ويعرفوا من حاله ما يعرفون. وهذا أنا في ظني أنه إعانة على المنكر، يعني هذا أمر ينبغي أن نلتفت إليه. وأما ثالثا فنحن جربنا عرفنا في تاريخنا القديم وعرفنا في حاضرنا أيضا أن مثل هذه كانوا يسموها يعني في سلاح العصر ظهور هذه فقاعات، يعني تنطفئ ما يطول أجلها. فذلك إحنا إذا شغلنا أنفسنا بها صرفنا أنفسنا عن واجب، ثم صرفنا أنفسنا في أمر هو سريع الزوال وتركه هو الذي يزيده ويذهبه. فلذلك نصيحتي إخواني الله يبارك فيكم أنكم لا تشغلوا أنفسكم بهذه الأمور
ولا
أحد. نعم
ولا يحدث
ولا يدعو لها. طبعا هو طريق الدعوة لها لا، هذا ما هو فين يعني. لا ما بيجوز هذا. وأنا الحقيقة يعني شيخنا لما بلغني أنه كان على موعد مع الرجل، حقيقة أنا كنت بدي أتصل فيه وأرجو أن لا يذهب، لكن الحمد لله الآن أطمئنيت.
عفوا أنا كنت على موعد مع الرجل. أنا كنت على موعد مع دكتور في الجامعة أن نذهب.
لا أنا بلغني شيخنا خلافنا، ولذلك الآن الحقيقة صرت أنه ما ذهب شيخنا، لأنه لو ذهب لكانت الأمور غير، كان والله الشيخ ناصر ذهب أو جاء هو رجل وجلس معه. وأنا يا شيخ ما أريد أن أنزله عن مثل هذه المجالس الباطلة التي لغوها هو السائد فيها، وأما أن يكون فيها حق فالحق الذي يجري على لسان المناظر لا المناظرة.
شيخنا في لي أخ بأمريكا مرته يعني كان قريبا تولد، فالوالدة تخبرنا أن الجنين بالأرض ولازم للمرأة عملية قيصرية، فطلبت منها أن تقرأ الفاتحة على بطن المرأة 10 مرات وقل هو الله أحد بالمؤذتين. فبعد 3 ساعات نزلت ومرأة كانت طبيعية 100%. والأطباء كانوا 3 مشتغلين عليها ادهروا كيف أنه الولادة طبيعية.
ما شاء الله.
فما رأيك في المرأة؟
هذا الرأي. أما أنت تتطوع هذا ما بيوجد، لازم مني وكلوف لأنه هذا واجبهم. أي لو وكلوف مثل يوكل بالأرض شخصا آخر، أما أن تتبرع أنت فلا. جزاك
الله
خير.
تفضل
شيخنا. واقع الإخوة عندنا طلبة العلم يعني منطقة القويسمة بينهم خلاف شديد في شأن المال. وأعني المال الذي يجمع باسم لجنة الزكاة. وبعض الإخوة ينقل عنك بعض الفتاوى فيقول الشيخ يجوز لمن يذهب إلى الخارج فيجمع المال أن يأخذ نسبة إن هم حددوها ولم يحددها هو. فنرجو يعني من مشايخنا نصيحة لهؤلاء الإخوة. فالاتهام تكاد يصل كل مصلي يصلي في مساجد الكروسمة كاملة، والكل يتهم أنه لص، والكل يتكلم في الآخر، والخلاف شديد لا يوصف، والكل يتهم الآخر بمبالغ قلت أو كثرت، منهم الصادق منهم الكاذب كلهم كاذبون الله أعلم بذلك. فأريد أن نستفيد الحكم الشرعي في المسألة التي ذكرت على ونقلت عنكم جزاكم الله خيرا. وأريد أيضا كلمة منكم من شيخنا أبو مالك جزاكم الله خير في نصيحة لهؤلاء الإخوة. هل يبقوا في اللجان؟ هل عملنا أن نكون لجان زكاة؟ هل نجمع؟ ما موقفنا من بعضنا البعض؟ والكل حوله شبهات ويوجد أمارات وعلامات بالاتهام.
شيخنا لطفا بالسؤال المشهور قبل إجابتكم على السؤال، منذ متى هذا؟
بدأت أول ما بدأت من قرابة سنة والآن
بالتسكين يعني. إذا الحق عليك أنت مش علينا.
حتى أقول
أنا بدينا كنت الآن
أكرمك الله حتى أقول
ليش بدينا لأنه كان المفروض أن المدارس فيك أنك تعجل فورا منذ بداية الأمر حتى يسكت وحتى يقرص وحتى لا يكون هناك في له آثار سلبية أكثر من اللي أشرت إليها.
الحقيقة أن جلسنا كثيرا تكلمنا كثيرا وكنا مشايخنا مشغولون بما هم يعني بعسى أن لملم الأمر بيننا وتواعدنا كثيرا وصار جلسات وجلسات ومع هذا الآن يعني الهجران هو الأمر الطبيعي بين الإخوان، يعني ليس فقط هجران وإنما اتهام وشاب.
أنا أقول أنه أقل من أسبوع نصحت أحدهم وكان قد جاءني يأكل مني تزكية ليد يسافر مكلفا من اللجنة، أضيف عليه تزكية ونصحته ألا يسافر.
وفيز وأراد أن يسافر.
نعم
وفيز وأراد أن يسافر بعد النصيحة.
نحن لا نملك إلا النصر. والآن من كثرة هذه الشكاوى التي خرجنا وأنا أشعر من أسرة بعضهم إياي لأنهم يريدون أن يأخذوا مني موافقة تساعدهم على أن يأخذوا ما يعطونه من جعالة أو من راتب أو معاش.
موافقة دنيا مش صريحة يعني. لأن الصريحة دونها
هذا مش صحيح
إن شاء الله. نصر دين الألباني.
أنا أرى الآن أن مسألة هذه الأيام تماما تشبه مسألة الانتخابات التي تقام في بعض البلاد الإسلامية. وأنتم تعلمون جميعا أننا لا نرى شرعية الانتخابات هذه، لأن أولا أساليب أجنبية مربية كافرة، وثانيا يمكن أن يقع فيها التزوير والتدليس وشراء الضمائر ونحو ذلك. لكن في الوقت نفسه أرى أنه إذا كان هناك يعني جماعات أو أحزاب كل حزب طرح منهم أشخاص وفيهم أشخاص إسلاميون، فنرى من باب تقليل الشر وترليل الخير ومن باب دفع النفس الكبرى في الصورة أن ننتخب ونحن لا نرى ولا أن ننتخب من هو أقل شرا يوما ما إذا وصل إلى ما يسمونه بمجلس الأنثى أو البرلمان.
شيخنا النازلة عندنا الخلاف كلهم بين الإخوة السلفيين، والأوقاف يعني تتكلم عن السلفيين بكلام لا أوله ولا آخر، المسؤولون الآن كذبون دجلون سرقون، والأوقاف عندها ما يثبت على بعض الإخوة والإخوة مع على أنفسهم عنده زور توقيعي وأعطاني توقيعه يعني كلام من هذا الباب. النصيحة من شيخنا خاصة بالنازلة أكرمكم الله.
أنا قدمت هذا لأقول لأننا كما لا ننصح أحدا أن يرشح نفسه لينتخب، كذلك لا ننصح أحدا من إخواننا أن يرشح نفسه ليكون في لجنة من لجان ذاتها. وقلت أنا بمن نصحته بأن لا يفعل أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يقول كما جاء في الحديث الصحيح: إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمة المال. ونحن معرضون للافتتان، فهذا الإيجابي الذي يكلف أن يذهب إلى بلاد الكفر والضلال ليجمع من بعض المسلمين الذين ابتلوا بالسكن في تلك البلاد، ما الذي يعني يحول بينه وبين أن يختلس شيئا أعطي له ولم يقدم أصلا؟ من يضمن كما نقلت وكما بلغنا أيضا من قبل بعض أشخاص يعني أيضا ابتلين بأمثاله منذ سنتين أو ثلاث، وهو التلاعب بالأرقام، وهذا أمر سهل جدا.
نعم بالدفاتر شيخ
ولذلك فأنا من جملة ما قلت لهذا ولغيره أيضا، نحن بحاجة الآن إلى طلاب علم يتفرغون بعد تحصيلهم الرزق الحلال بالكسب الحلال أن يتفرغوا للعلم، لأن المجتمع بحاجة إلى طلاب علم فضلا عن أنهم بحاجة إلى علماء. فانشغالهم بجمع أموال، قلت لأحدهم هذه السبل لجمع الأموال يتقنها ربما الكفار أكثر من المسلمين، ومن المسلمين من ليس هناك في الصلاة والتقوى، لأن هذه مهنة كسائر المهن. ولذلك فنحن لا ننصح أبدا أحدا من إخواننا ولو لم يكن سلفيا لكنه كان صالحا أن لا يدخل هذا المدخل وأن لا يلج هذا المربي.
شيخنا أريد أن أسأل عن بعض الجزئيات. بارك الله فيك. الجزئية الأولى، هل يحكم بالأمارات؟ إنسان عنده بيت والبيت هو بالأجار، والحياة الآن معلومة يعني صعوبتها وما شابه، لا بناء له، وليس من سنة ولا سنتين ولا عشرة، ولا يعني لا يعمل إلا جامعا للزكاة، فهل هذا أمارة للغني بحيث لو أفتاني أن أفتيه بأن لا تعطي؟ سؤال أول. سؤال الثاني، بهذه يعني النازلة بهذه الأمور الخلاف والطعن وما شابه، هل يشرع الأغنياء أن يعطوا هؤلاء ما لهم؟
والله يختلف الكلام القناعة الشخصية. نحن نقول بالنسبة للسائلين الذين يسألون ويشهدون من الناس خاصة في المساجد، أنا لا أعطي، نادرا ما أعطي من يعلم السؤال، لأن هؤلاء جعلوا ذلك ذهنا، أنا مقتنع بأن هؤلاء لا يجون. فإذا كان هؤلاء الأغنياء صار عندهم قناعة أن هؤلاء يستغلون هذه الأموال التي يجمعونها في الفقراء والمساكين فلا يجون إعطاؤها لهم.
عودا على البداية، هل يشرع لمن يسافر أن يأخذ نسبة مما يجمع؟
هذه ترجع، قلت أنا من نفسي هذا لا يجوز، أما إذا كان في هناك لجنة يعني مسؤولة لها بالصدق والأمانة، وهذه اللجنة هي التي قررت له تعويضا، هذا ما يشعرنا لا نقول باليوم
التعويض. لو كان مثلا هذا الإنسان بطاقته يعني ومهنته التي يمارسها ربما يعني مثلا عمل أحسن عمل ممكن أن يفتح له عليه في ظاهر الأسباب يأخذ مثلا 200 دينار 150 دينار فهذه النسبة قد تصل أحيانا 2000-3000 دينار حتى مع هذا يعني يشرع له أن يأخذ هذا المبلغ الكبير
يعني بدل ما يأخذ 200
يأخذ هو لو اشتغل في مهنة الزكاة
نعم
واشتغل في أحسن مهنة في ظاهر الأسباب ما حصل 200 دينار لكن هو اتفق مع الإخوة أنه أنا أريد أن أخذ نسبة مثلا 2% 5% 10% أو هم أشاروا عليه بذلك فذهب فجاء بمبلغ كبير فأخذ 2 دينار مثلا
لا يجب أن يعطى له راتب معين
أما النسبة فلا
لا قالوا يجب ما شيئا من تجاربه في
والله شيخنا الحقيقة أنا أقول وكنت يعني على وشك أن أستاذن شيخنا وأحترق لكن لا أستطيع إلا أن أستجيب للشيخ جزاه الله خير وأقول أنا أمضيت في عمل الزكاة عملا يعني رسميا وظيفيا مدة من الوقت وطلعت على كثير من مداخل وشكوك في عمل الزكاة. الحقيقة أن أي عمل مالي لا أقول الزكاة فقط وإنما جميع الأعمال المالية تخضع الحقيقة أول ما تخضع للشك وما من أحد تولى عملا ماليا وخرج منها سالما إلا من يعني
عصمر
الله من ذلك. نعم. وأنا في أثناء عملي في قبل أن أتولى عمل الزكاة كمدير عام لصندوق الزكاة جاءني بعض الإخوة واستدعيتهم بالأحرى يعني مثل ما كان أشار الأخ مشهور وقع بينهم خلاف حول هذه الأمور فدعوتهم وكان الأموال بدأت تأتي من هنا وهناك لبعض اللجان الخاصة في هذا البلد. أنا الحقيقة تضايقت جدا ورأيي طبعا هو من رأي شيخنا ولا شك ولا رأي في ذلك. ذلك لأن المال مظنة الانزلاق والهوي إلى أعماق الأرض يعني مش شقت عند منتصف المنزلق ولا عند ثلثه ولا عند أوله لا الذي تنزلق قدمه فيه يظل يهوي إلى أن يستقر في قعر القاع. لذلك جبت هؤلاء وأنا قلت لهم أنا أعرف بأنه كنتم إخوة أحبة وكنتم متحابين وكنت أغبطكم على إخوتكم هذه الآن أنتم أعداء كيف نشأت العداوة بينكم؟ ما نشأت لأنكم أصحاب مناصب وأنكم تتنافسون عليها ولا لأنكم أصحاب يعني حظوظ دنيوية كبيرة جدا. لو انتهيتم إلى مثل هذا لقلنا والله التنازع في شيء معقول لكن أنتم بدأتم النزاع والتقاطع والتهاجر فيما بينكم في بضعة ألوف فكيف لو أصبحت هذه مئات ألوف أو إلى آخره. إذن يكون سفك الدم حلالا عندكم حينئذ ويكون مستباحا. ليه؟ يكفي أنكم الآن تهاجرتم خسرتم الأخوة فكيف قلت لهم يعني الآن أنا أسألكم سؤال هل يستطيع أحد منكم أن يقول الآن بأنه يعني على الرغم أنه يدعي بأنه يعمل الآن للدعوة وفي سبيل الدعوة وأن عمله جد وليس فيه بطء وليس فيه أي يعني تأخر عما كان عليه من قبل هذا الأمر تقولونه وتدعونه الآن لكن أما تظنون أو بلاش تظنون أما تقطعون الآن بأنكم خسرتم أثمن شيء كنتم قد حزتموه وكان ملك أيديكم وملء قلوبكم ألا أخوتكم ومحبتكم؟ قالوا صحيح هذا نعم هذا خسرنا. قلتم إذن معنى هذا إنكم ارموا المال هذا ألقوه ولا تلتفتوا إليه وفدسختم أيضا قلت لهم الدعوة لا تحتاج إلى المال أبدا الدعوة تحتاج إلى العلم والمعرفة ودعوة الدعوة السلفية بالذات لا يخالطها المال ونحن ما عرفنا علماء السلف ولا دعاتهم الذين عرفناهم مشاهير دعاة السلف وعلماءهم ما كانوا إلا فقراء وملأوا الدنيا علما من أقصاها إلى أقصاها اليوم المال يقعد بالهمة ويعجز الإنسان، وما من عالم شغله المال إلا منصرف عن العلم إلا وداخله الريب. ولذلك نصحت كثيرا وكثيرا جدا. فأنا أثني على كلام شيخنا وأقول لإخواننا الذين اشتغلوا بالمال أو باللجان، طبعا أنا أثني بالمناسبة بعض اللجان اللي تعمل في جمع المال للمساجد، لأن هذه الحقيقة مسألة يعني خاصة جدا
مؤقتة.
نعم، وهي مؤقتة كما ذكر الأخ عجاج، لا تمتد طويلا، لأن الصراع إنما يبدأ. هذه المسألة الحقيقة هدفها واضح ومعروف وينتهي عند نهاية المسجد، فينتهي هذا تنتهي هذه اللجنة وتقعد عن جمع المال. لذلك أنا نصيحتي لا تعدو يعني جزء من نصيحة شيخنا صلى الله عليه وسلم، فأقول لإخواننا أن يكفوا عن هذه المسائل وأن يعلموا بأن هذا العمل في مثل هذه اللجان إنما هو صرف للطاقات وهدر لها فيما ليس، مش أقول في شبهة، فيما ليس مشروعا. أنا أقول هذا ليس مشروع، وبخاصة إذا علمنا من كثير من الحوادث أنها تنتهي إلى العداوة والقطيعة. وفي قاعدة شرعية طبعا تعرفوها كلكم وتعلمتموها، وهي ما يسمى بسد الذريعة، وجلب المصالح مقدم على درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فأظن هذه قاعدة ثانية عظيمة، ثانية من قواعد الأصول في الإسلام العظيم، يكفياننا أن نلملم أطراف وذيول ثيابنا لكي نقنع بأن هذه الدعوة لا يمكن أن تنجح إلا بالعلم والعلم وحده.
شيخ، أنا ما حكم يا شيخ من يريد أن يأخذ كفالة مثلا دواء معين ولا يتم توزيعه في الأردن مثلا إلا عن طريق هذا الشخص، هل هذا يعتبر احتكار يا شيخ؟
شيخنا الآن في عندنا ما يسمى بالوكالات التجارية. رجل بروح يتفق مثلا في أوروبا، بروح لألمانيا أو إيطاليا أو فرنسا، يشوف شركة أدوية صانعة أدوية، فبيتفق معهم على أنه هذه الحقوق الاستيراد تكون له فقط وليس لأحد سواه، وهو طبعا هذا معروف قانون الشركات عالميا معروف، فالشركة لا تورد له إلا هو. وإذا بيصير في اتفاق، إذا كان ورد الشركة صدرت لغيره أو اتفقت مع شريك آخر، بيرفع عليها قضية وبيطالبها بخسائر يعني كبيرة جدا، والعكس كذلك أيضا.
إذا كان اتفاق لا يلزم منه أن يتحكم هو في أسعار الأدوية ويرفعها على الشعب، فكان لا يترتب من وراء ذلك هذا الإغلاء، فيجوز وإلا غلا.
قبل شوي كنا الأخ عن عميد إطالة العمر من عمر، فنسأل الله أن يطول عمره بعمر عم أبو مالك والعثمان جميعا. الله يحفظه. المسألة اللي بتسألها، إنسان أفطر بعذر برمضان 6 أيام وحب يتابع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فأكأنما صام الدهر، لو صام 6 من شوال هل يجي يعني يقرن اثنين مع بعض يعني اللي صامهم اللي افطرهم وست شوال؟ ايوه فرض مع النبي
اجمالية.
انا كمان جاء سؤالك يا شيخ عجاج.
نعم
سؤالك فهم.
هذا كثيرا ما نسأل، خاصة في الشهر وقد كاد ينتهي. نحن نقول الأصل في مثل هذا أن ينوي أولا قضاء ما عليه من رمضان، هذا أولا، ثم إذا شاء يقرن ما هذه النية من القضاء، نية 6 أيام من شوال، هذا أمر جائز بل مستحب. وبيانا للحقيقة الشرعية هنا أننا نقول أن هذا الذي عليه قضاء من رمضان يمكننا أن نتصور بالنسبة إليه
ست مقامات، الأولى وهي الأعلى ثم الوسطى ثم الدنيا. المقام الأول أن يقضي ما عليه رمضان ثم يتبع ذلك بست أيام من شوال، أي يعطي بكل نية عملها، فيعطي بنية القضاء عملها الخاص بهذه النية، ويعطي لنية ست أيام من شوال ست أيام من شوال خالصة بست من شوال. فإذا افترضنا أن رجلا عليه قضاء ست أيام، فإذا في هذا المقام يصوم 12 يوما، ست قضاء وستة لخالص بشوال. هذا المقام الأول والأعلى. المقام الثاني يقضي ست أيام مما عليه من رمضان ويضم إليها نية، يستفيد من هذه النية حسنة واحدة. فإذا كان مثلا الحسنة بعشر أمثالها كما جاء في الحديث الصحيح على أقل المراحل، وإلا فقد تكتب 100 وقد تكتب 700 إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف من يشاء كما جاء في الحديث الصحيح. هذا الذي قضى ست أيام من شوال لا أقل له عن كل يوم 10 حسنات، فإذا ضم إلى نية القضاء نية شوال فهذه لا حسنة. فهذا الذي يكتب له مقابل كل يوم 10 يكون المجموع 60، مضاف إلى ذلك 6 نيات غير مقرونة بالعمل كما هو في السورة الأولى، فيكون له 66 حسنة. المرتبة الثالثة والأخيرة هو أنه ينوي نية واحدة قضاء مما عليه فيكتب له 60 حسنة. هكذا نرى
في الحقيقة كذلك.
لا دليل على هذه المسألة، الدليل بارك الله فيك سمعته قوله عليه السلام أشرت إليه آنفا في الحديث، حديث قدسي: إذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له 1000 حسنات إلى 100 حسنة إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها اكتبوها له حسنة واحدة. أما جمع نيتين كل من النيتين واجب، واجب لا يغني عن واجب، وهنا يختلف الحكم بخلاف الفقيه. إن كان الفقيه يرى وجوب الأضحية ووجوب العقيقة لا بد من أن يرضى بالأضحية ذبيحة والعقيقة ذبيحة أو ذبيحتين حسب الذكر والأنثى. أما من كان يرى أن إحداهما واجب والأخرى ليس واجب جاز، فضلا عما إذا كان يرى أن كل منهما ليس بواجب. لكن لا تنسوا أن مضاعفة النية المقرونة بالعمل تقبل التضعيف من 10 إلى أضعاف كثيرة، أما النية المجردة عن العمل فلا تقبل المضاعفة.
شيخنا، امرأة مسلمة وضعت وليدها عند امرأة نصرانية، ثم قامت هذه المرأة النصرانية بإرضاع الوليد، فهل هذا العمل يشمل شيخنا المسلمة لو أرضعت المسلم حيث لا يتزوج من بناتها؟
أبكم شيخنا،
وهل
هذا الحكم
إرضاع عن خمس أرضاعات؟
نعم، خمس أرضاعات.
حصل الإرضاع سواء من مسلمة أو من كافر.
نعم، نقول بأنه ولدها من الرضاعة وهي نصرانية.
نعم. ومن الذي أرضى نبينا؟
أن يستعدوه.
القرض الحسن للبنك الإسلامي تأخذ من 500 دينار البنك الإسلامي ترجعهم 500 ما في ولا تعريف واحدة زيادة فيها أي شيء
من حيث أنه القرض ما في شيء لكن ربما هذا يجر إلى تعامل مع البنك الإسلامي في معاملات أخرى سمعت لعلك آنفا أن بعضها أو كثيرا منها مخالف للأحكام الإسلامية.
شيخ مثلا اسمح لي بالنسبة يعني كمحل زراعي الحمد لله ما نتعامل مع نهائيا يعني لكن أحيانا في نتعامل مع شركات زراعية كبيرة يعطونا شيك مؤجل يقول مثلا المزارعين بيسحبوا منا مبالغ مثلا من مصلحته او صاحب الشركه انه ما يدفع لي اياها نقدا بيعطيني اياها شيك لبعد شهر انا ما بحط في البنك ولا شيء لكن في لما يجي وقت هذا الشيك بروح اصرفه من البنك في اشياء هذه
كيف
يفرق
له؟ انه يكون معطوم طاعه للمزارعين معطوم طاعه بس ما المزارع ما معه
وقت
حتى هذا التاجر يضمن حقه يكون بعطي هذا اللي اشترى من البضاعات الحبوب والمغرب الدولية شك بألف دينار إذا بعد خمس شهور بعد خمس شهور يكون هذا باع المخصوصة ومعطوزة في البنك روح بس مصرف الشك هذا يعني زي الشك اللي بياخده قيمة البضاعة بس متأخرة بالبيع بشك طيب
البنك ما يستفيد شيء من المعاملة
البنك اذا كان بحدود تفضلت بعض اسئلتك اذا بحدود ما ذكر لا يستفيد شيء
فالذي ذكره هو واقعي
ايوه واقعي بس انا وانت فرحانين بيبيعوها في نهايه الموسم يعني بضاعه العشر وفرحوا راح يحطوها يمكن حتى في نص اليوم في تاريخ الولاده
اي بس يمكن كمان مو
هي نادره الشيخ لانه على حساب يعني غالبا ما برضى واحد يحط فلوسه يعني ويقول اللي يتشبه فيها خاصة المزارعين في الوحيد ما بيعرف ميعاد الشك ويروح يحط له فلوسه.
شيخ
هذا الشيخ
محمد الرضا
تفضل يا
السلام عليكم
الله يجزيك
خير
وعليكم السلام
عليكم السلام عليكم زيارة خاصة عندك
ان شاء الله
يا السلام
عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اذا كان لا يترتب وراء ذلك مساعد للبنك مساعد للكنائي
الله يجزيك خير السلام عليكم
السلام عليكم
هذا كان سؤال يعني أثير في الجامعة عندنا في كلية الشريعة وهو حكم القتال
نعم حكم
القتال مع المسلمين ضد الصرف الآن يعني في الواقع القتال مع المسلمين ضد الصرف
لا في شو انت هذا أجبت إذا رفعت راية الجهاد هناك كما كان الأمر في أفغانستان ليس فقط وجب على الصربيين المسلمين أن يدافعوا عن أرضهم بل وجب على كل المسلمين في كل بلاد الدنيا أن يشاركوا في ذلك
لكن هذا كلام
شكلي لا حقيقة
لا في الوقت الراهن الآن يعني ما الحكم الآن
ما نفس الحكم من نفسك شرط وجواب إذا رفعت راية الجهاد هل رفعت؟
إن شاء الله في القادمة إن شاء الله يا شيخ المرة القادمة
خير إن شاء الله
خير
إن شاء
الله
توفير طبعا وكالة الغوث بفلوس تعرف احنا رواتبنا كنا لو سمحت
نعم مزيك خبال المخرى بارك الله
فيهم له سؤال في قلبة اشوطة
مثلا ما سمعنا الشيخ ما خلينا نسمعه
بسم الله الرحمن الرحيم.
لم يصبروا بالتوفير.
هل احنا موظفين وكالة بقطعوا من رواتبنا 7% بزيدوا عليهم كمان 14% فبصف المجموع 21%. في السنوات سنتين كما اذكر انه كانوا يخسرونا في التوفير تبعنا، يعني اللي يجد انه في نهاية العام نخسر ما قيمته مثلا 7% او 8% او 10%، لكن معظم السنوات كنا نربح في هذا التوفير. مدى مشروعية التوفير هذا هل يدخل في باب الربا الاعمال الربوية، على الرغم انه احنا ما نعلم ان الفلوس هاي بيستثمروها في اي اتجاه لا نعلم، لكن قضية الربح والخسارة كواردة، احيانا نربح احيانا نخسر، لكن قضية الربح اكثر منها خسارة. السؤال الثاني او الشق الثاني من السؤال انه احنا الان هذه الفلوس مش بحوزتنا، ما نقدر نتصرف فيها الا في حالة لأن الواحد ينهي خدماته أو يستقيل. الفلوس هاي بتوجب عليها الزكاة أو ما بتوجب عليها الزكاة؟ جزاك الله كل خير.
أيضا أنت سؤالك يظن أراد سؤالين ثلاثين. شو السؤال الأول؟
السؤال الأول أنه هل يدخل التوفير اللي إحنا بنتقاضى كل نهاية عام بتجينا أرباح ما مقداره أحيانا 7% 8% 10%، تعرضنا مرتين لخسارة بعرفش هو بحكم تذبذب الدينار والدولار أو بسبب الاستثمار اللي بيستثمروا فلوسنا فيه بالخارج.
اترك الخسارة الآن جانبا، الربح من أين يأتيه؟
احنا لا نعلم، من الفلوس من التوفير تبعنا. استثمار الفلوس هاي ما بنعرف أوجه استثمارها، هل هي بسندات؟ هل هي بعقارات؟ لا نعلم كيف بيستثمروها، لكن في نهاية كل عام بيجينا أرباح وأحيانا نخسر.
طيب قولك ما تعلم أنت تعرف الوكالي بتاجر بأموال الموظفين حتى تكون مقارف؟
ما بعرف، لأنه فيها سلة عملات شغلي بيقولوا فيه استثمارات بيخسروا بيربحوا.
استثمارات بطريقة إيداع المال في البنك، هذا المعروف.
لا أعلم.
لذلك
استثمار في معلمة الأساتذة المسؤولين عن المدرسين في الوكالة ينتخبوا لجنة. فالمسألة هذه كثيرة الوقوع وكثيرة السؤال. فأحد الإخوة الطيبين طلبة العلم الذين يتحرون الحلال من الحلال من الحرام بعد أسئلة وتحري وكذا، وكان هو المسؤول عن اللجنة، يقول الاستثمار يأتي من طريقتين. الطريقة الأولى شراء جملة عملات فتربح أو تخسر، أو تخسر من طريق شراء العملة، والطريقة الثانية الإيداع في البنك بطريق الربا.
يقول على الشهر نادي عليها بطالك، من أي وجه هذا الاستثمار الذي أنت تشوفين إليه فهو غير شرعي؟ إذا كان لكم يعني راتب مخطوط وإضافي بالنظر للوظيفة فقط وليس للاستثمار، هذا هو الذي يحل لكم، وما سوى ذلك فلا يحل، لأنك عرفت طريق الاستثمار من طريق وليست من طريق المتاجرة والمضاربة وشراء الأموال فقد تربح وقد تخسر كما سمعت آنفا. ولذلك فكما قال تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وهذه مشكلة الدوائر كلها التي تتعامل بمثل هذه المعاملة.
وزاد كمان أيضا شفنا البلاء في هذه المسألة.
نعم.
وجود هذه البنوك أو المصارف التي تسمى بأسماء إسلامية. وطبعا الناس توجهوا لها توجه كبير، وصار بعضهم ينصح البعض بأن يودع أموال في هذه البنوك لأنها لا تتعامل بالربا. وأنا تجلي لهذه المسألة بالذات، بالأمس القريب ذكر لي واحد، ما كنت الحقيقة هذه المسألة يعني على غينة منها، أنا كنت أقول إنه يعني ما يسمى ببيع المرابحة يعني مسألة لا زال فيها غموض عند الجماعة أو يعني بين أخذ رد، علما بأني أنا نصحتهم يعني تكلمت معهم في هذا الموضوع. فإذا المثل تتم كالآتي. تروح أنت إذا أردت شراء مثلا بعض المواد قسمًا حديد مثلا أي شيء، فنقول أنا أريد أن أشتري بأربعة أو بخمس آلاف دينار رأسا، محاسب البنك يقول لك هذا المبلغ اللي هو خمس آلاف دينار سيصبح سبع آلاف دينار بعد كذا من السنين، ها؟ والتخطيط يكون بناء على ذلك، بناء على إضافة هذا المبلغ للمبلغ الذي ستأخذه ثمن لهذه الأشياء. طبعا ما بيسموه قرض بالمناسبة، ما بيسموه يعني فائدة منفية، هذا بيقول بقول هذا ربح حلال، ربح حلال
يسمونه.
أولا يتم تحديد المبلغ الذي يضاف إلى أصل المبلغ المقترض، يتم سلفا قبل أن ينزل السوق وأن يشتري ما يريد وأن يبلغ البنك الذي يريد. أبدا، هذه مثلا يجب أن يعرفها الإخوان، أنا كنت الحقيقة لا أعرفها على هذا الوجه. نعم
نعم.
طيب
يا شيخ الله يجزيك الخير. الشق الثاني من السؤال،
سنتين 14% 3 سنوات 21% يقول له ستدفع المبلغ الذي ستأخذه خلال سنة، فعليك 7% من أصل المبلغ أو سنتين 14%. ولكن هم يعني حجتهم انه لو انه دفعهم مره واحده يبقى المبلغ الربح وهو ثابت.
لا بدي اقول لك حاجه، ان هم طبعا هذه حجه داحضه، وهم يعلمون بان الذي ياتي الى البنك لا ياتي وهو يريد ان يدفع المبلغ مره واحده، فهم عارفين هذا تماما،
يلزمون قبل الشراء قبل العقد.
نعم، والدليل على هذا انا واحد جندي عسكري في الامن العام قال لي انا اقترضت 3000 دينار من البنك، طلع عليهم 1800 دينار. والله قال صاروا 4800 دينار. فقال انا دوشت لكن صرت متورط، فجاء احد اقربائي وقال لي يا فلان هذه 3000 دينار خذ واعطيها للبنك وتخلص من هذه الورقة اللي انت. قال فذهب وقدمت 3000 دينار، فقالوا هذا غير مقبول، جفت الصحف ورفعت الأقلام. أبدا، ولذلك منعوا ما رضي يأخذوا 3000 دينار، لأنهم بيعرفوا على أنه هو ما هو راح يجي. فهذا الرجل فعلا كان عنده قريبه هذا أراد أن ينقذه، لكنهم ما أرادوا أن ينقذوه ولا يعينوه. فهذا أكبر دليل على أن البنوك التي تسمى بالبنوك الإسلامية عارية من صفة الإسلام الحقيقية التي ينبغي أن نتعامل بها في المال.
شيخ ما لا يمتلك أصلاً.
بقيت مع نائب مدير.
لا دعني من قضية ما لا يمتلك، أنا بحكي لك أنه الربح الذي يريده البنك
يحدد
قبل أن يشتري وينزل السوق. وبعدين لاحظ أنهم يحددون نسبة مئوية، نسبة مئوية بيحددوا، مش تقابل المستوى ما بينه وبينك
على نسبة الوفاء.
نعم.
يعني بطرحوا شيء بديلهم الآن، وهذا البديل طيب أن يتباحث فيه وحيث يكون لهم رأي، يعني أو يوصلهم رأي. أغلب المسؤولين الآن يعترفون بأنه بيع المرابحة في مخالفة البنك الإسلامي.
هم المدير البنك رجل طيب وفاضل ومتشحادة، وذكر لي هذا وقال احنا نعرف يعني انه فيها شيء المسألة.
عندهم بديل الآن طرح يبنون في جهات على دوار الشرق الأوسط بمكافة القويسما، يبنون بنايات كبيرة لتكون لهم مخازن ومستودعات ويبيعون منها. فما وجه المنع والحرمة في مثل هذه
الحالة؟ كلهم ده التقصير، فانت عارف يعني الإغال فيه، يعني هي المسألة، خرجوا من مطب وقعوا مطبين، أو خرجوا من جنة بكل المثل من تحت الدل لتحت المدرابة. لا أنا أردت التعليق على كلام الأخ فرج، إنه هذا التعامل البنكي في البنوك الإسلامية المصرفية هذا شجع الناس أن يذهبوا إلى البنوك الأخرى،
بحجة انه والله يا اخي هذا حلال وهذا ما دام انه هذا حلال اذا نذهب الى الاقل نتخلص من الزيادة، لأن البنوك الأخرى تأخذ فوائد على الأموال أقل من البنك الإسلامي، لأنه ذيك بتسميها فوائد باسمها، أما البنك الإسلامي بتسميه ربح، بيع المرابحة بتسميه ربح، يرفض أن يسميه والله هذه فائدة بنكية.
بطلع شيخ على حساب البنك الإسلامي ونفع ألف عنها تسمية، لأنما في البنوك الثانية الألف عنها مية.
الله ما نعم
قيمة الإسلام عالية ها؟ يا شيخ الضابط في السمر بعد العشاء هل هو بعد أن يصلى صلاة العشاء أم بعد أن يخرج وقت العشاء؟ الضابط في السمر بعد العشاء هل هو أن يصلى العشاء أم أن يخرج وقت العشاء؟ يعني إن أخرت ممكن السمر
وهو الأفضل، لكن بشرط المعروف، وأن يتفق الجماعة على التأخير لا بشرط إضاعة الجماعة.
طب باقي سؤالين كمان.
نعم
باقي سؤالين.
تفضل شجع الشغلين بس على حسابنا.
والله يا الضابط في يعني في التغيير الشيء، هل اذا كان واحد مثلا انت شعرك ما شاء الله يعني مش اسود في السابق كان، فهل الان انت اذا غيرت الان الى الاحمر، هل مثلا واحد كان اشقر شعره وبعدين بيع شاب، هل مانع ان يغير الى اشقر اذا كان شاب شعره؟
اولا في عندك النص الصريح والجمهور السواد، ايضا الخضم بأي لون جائز حاشا السواد.
طيب كويس، هذه مصلحتك يا شيخ.
مصلحتك؟
لا مصلحتك.
ليه مو مصلحتك؟ هذا في يعني استشارة المستقبل الطويل.
لا شيخ لا، فضل علينا من خليك
أصلا. لا يا شيخ عجل عجل.
طيب السؤال الأخير.
قبل أن يفشو
أكثر. عفوا شيخ، ما مع الأسؤال الأول مليون دولار على السمر بعد العشاء. نعم.
الزي السني للمسلم يعني هل يكون القلنسوة أم الخمار أم العقال يعني معهم جميعا؟
إيش الزي؟
الزي
الذي؟
يا.
إيش
هو؟ هل هي القلنسوة فقط أم معها الخمار والعقال يعني؟
نعم.
انت ماذا تقصد بالزي؟
يعني للرجل المسلم اللباس للرجل المسلم غطاء الرأس. ايوه
يعني كانك تقصد تسأل عن السنه.
نعم نعم.
يعني انت ما سبق يعني كونت رأي حول ان لباس الرأس هو سنة عادة وليست سنة عبادة.
نعم سنة عادة، لكن
إذن في حدود سنة العبادة الآن تسأل السؤال؟
لا هو حقيقة نسأل لماذا الملتزمون في البلد لماذا لا يلبسون العقال؟ هل هو حرام؟ نقول ما هو حرام، لكن
الشيخ الثاني يعني طالب العلم هناك أو من ينتسب للعلم عيب عليه أن يضع العقال على رأسه. هذا عرف سائد يعني هناك، ولذلك جميع مثلا الآن إذا إلى كلية الشريعة في الجامعة لا تجد واحد ملتزم يعني طالب علم أو أستاذ الجامعة يضع العقال على رأسه أبدا، هذا عرف سائد.
لكن هل هو لباس الشعب هناك العقال؟ ما يظن إلا
الشعب السعودي يضع العقال على رأسه كلهم
إلا الطلبة وإلا المشايخ.
إلا المشايخ والطلبة. يعني الآن إذا شفت واحد يعني ملتحي ووضع الإمام على رأسه من غير عقال
طالب علم
أو طالب علم. مثل الشعار اللي عندنا المشايخ القلنس
القرموشة. إذا هذا سؤالك؟
نعم.
طيب هذا مثل ما المشايخ الأتراك مثلا الفلسطينيون العلماء منهم
يضعون الإمامة هذه التي وصفها محمد عبد زمانه إمامة كالبرج وجبة كالخرج. طبعا هذا ليس من الإسلام في شيء، فإذا كان هناك في بلد آخر عرف آخر هنا يرد قول ذلك الشاعر يعلو لأبناء الرسول علامة إن العلامة شأن من لم يشهر بسنة. فهذا يدخل حينئذ في سنة العبادة ويكون حينئذ الإحداث فيها بدعة، أي تزي العلماء وطلاب العلم بزي يتميزون به عن سائر الشعب كان إمام البيضان في ورثها بعض الشعوب من الأطراف قديما. فهذا كهذا تماما، فلا يجوز إلى اتخاذ زي يميز العلماء أو طلاب العلم عن سائر الشعب، ولهم برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. كما نعلم جميعا أن الرجل الغريب أو الأعرابي أو البدوي كان حينما يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ويأتي مجلسه ويسأل أيكم محمد، ذلك لأن محمدا صلى الله عليه وسلم وهو كما نعلم جميعا سيد البشر لم يكن يتميز على أصحابه زي خاص. وإذا كان العلماء ورثة الأنبياء كما جاء في الحديث الصحيح فلا ينبغي أن يكون ورثة الأنبياء شكلا وإنما عملا واقتداء. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ زيا خاصا لشخصه ولأصحابه العلماء الفاضل فلا ينبغي لمن كان ينشد دائما اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بسنته أن يتخذ زيا معينا. فوضع العقال وعدمه سواء بشرط أن لا يتقصد به فلا يضع، هذا طالب علم فلا يضع، هذا من عامة الناس لا يضع، وهذا قد يكون له رد فعل في الواقع بالنسبة لبعض الأمور المشروعة بل والواجبة، فينطلق بعض عامة المسلمين من هذا المنطلق المعكوس أن العالم له شعار، فيدخلون بجهلهم من شعائر العلماء إعفاء اللحية، فحينما يلفت نظره لماذا أنت لا تعفو عن لحيتك ولماذا تبتلى بحلق الحية، يقول أنا إذا عفيت عن لحيتي يظن الناس أن أنا رجل عالم يشكروني وبنحرج، فلذلك أنا بحلق لحيتي، لأنه انطلق من العالم ينبغي أن يكون له شعار. لا فرق بين مسلم ومسلم، لا يفرق بين هذا وهذا زي، وإنما يفرق انطلاقه في عمله في حياته، إما أن ينطلق مقرونا بالعلم وإما بالجهل، وهذا هو الفرق كما أشار ربنا عز وجل في الآية الكريمة هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لعلي أجبتك عن سؤالي.
جزاك الله خيرا.
نعم.
إذن في
خط
النفس لا يسمح
الشباب
تعلمون.
يسمحهم
شباب
تعلمون.
مو جديد
بقول
لك
شيخ.
وليش
التكرار
إذا؟
نعم هو.
بالنسبة لك جديدة.
قد تكون بالنسبة لي يعني أجهل. بالنسبة لي أو بالنسبة لبعض الأخوة قد يجهلوا. وبالنسبة لبعض الأخوة يعلمون هذا الأمر. فالسؤال الأول قدان الخمر معروف، هل يجوز تنظيفه واستخدامه في شرب الماء؟
إذا كانت هذه القوارير حينما ترى يفهم عامة الناس أن هذه قوارير الخمر وقوارير السعادة من الخمر
فلا يجوز استعمالها بل يجب تكسيرها.
جزاك الله خير. حديث لا صلاة في حضرة الطعام صحيح ام ضعيف؟
صحيح.
في شباب طالعين رحلة يوم الجمعة.
كما اكمل السؤال.
عفوا اي سؤال؟
ثاني.
لا صلاة في حضرة الطعام.
الحديث صحيح.
يعني يريد ان يفهم انه عن فقه الحديث.
نعم انه في بعض الناس لما يوضع الطعام وتقام الصلاة يقول لأجل الصلاة لأجل
بحضر العشاء والعشاء مثلا فقدم العشاء
ففي تعقيب بارك الله فيكم.
هو بيقول لك انه وجه سؤال حول هذه النقطة لأنك انت عرفت من حديث صحيح.
نعم.
لماذا سألت عن صلاة الوعظيم؟
لا فقط مجرد
الذي ترتب عليه حكم شرعي.
نعم.
ما هو الحكم الشرعي؟
انه في ناس ما
بدك بالناس انت شو الحكم الشرعي؟
خليني انا اسال السؤال عن
الشيخ.
هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاه بحضره الطعام ولا وجدت ورقه الطعام. السؤال لا صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاه فهل هي باطله ام هي غير باطله؟
نعم.
هذا السؤال الذي ينبغي ان توجهه الشيخ حتى تعرفه في الحديث.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
ويليها جواب هذا السؤال شيء آخر. أولا العلماء لهم قولان في هذا الحديث. هل لا هنا نافية لصحة الصلاة أم هي نافية لكمال صحة الصلاة؟ وهذا له أمثلة في كثير من الأحاديث النبوية لأن نفي الصحة يلزم منه بطلان الصلاة أما نفي كمال الصحة فلا يلزم منه بطلان الصلاة مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا إمام لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. فالذي يخون الأمانة ولا يؤديها قد يكون كافرا لأن الحديث يقول لا إمام لمن لا أمانة له ولا دين أيضا لمن لا عهد له. الجواب أن الأدلة الشرعية تدل على أن الإيمان يزيد وينقص وزيادته كما هو معلوم الطاعة ونقصانه بالمعصية. فحينما قال عليه الصلاة والسلام لا إيمان بمن لا أمانة له فسر العلماء هذا الحديث لا إيمان كاملا أي يكون إيمانه ناقص لكن لم يذهب إيمانه لم يبطل إيمانه كذلك بقية هذا الحديث ولا دين لمن لا عهد له. فهل الحديث الذي سألت عن صحته وكان صحيحا هل يفسر على ضوء هذا التفسير أم يقال لا صلاة له مطلقا فمن صلى بحضرة طعام أو وهو يدافع الأخير مثلا تكون صلاته باطلة أن تكون صلاته صحيحة مع نقص الأجر؟ علماء أكثر العلماء والفقهاء هو على هذا المعنى الثاني أي المقصود بالنهي هو كمال الصحة وليس مطلق الصحة. قليل من العلماء وعلى رأسهم ابن حزم الأندلسي لأنه معلوم من مذهبه أنه في أكثر الأحيان يلتزم ظواهر النصوص. بسم الله. فهو يذهب إلى أن كل من صلى بحضرة الطعام أو وهو محصور فصلاته باطلة. لكننا نرى الرأي الأول
لا لأنه رأي الآخرين، لأننا لسنا جمهوريين، وإنما نتبع ما يبدو لنا من الصواب من ما اختلف فيه الناس. هناك حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قام أحدكم يصلي، هذا معنى الحديث لأنه في شرح لفظه، فوجد في بطنه زرغا فلا ينصرفن من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا يدل أن الصلاة صحيحة، لكن مقصود الحديث الأول أنه لا ينبغي للمسلم أن يباشر الصلاة وهو حاقن، أن يباشر الصلاة وهو سائق إلى الطعام. وهنا نصل إلى شيء من التفصيل الذي لا بد من بيانه على القولين المذكورين آنفا، سواء قلنا إن المقصود نفي الصلاة مطلقا أو قلنا نفي كمال صحة الصلاة. لا صلاة بحضرة الطعام،
صح وعافية.
نفترض الآن إنسانا آنفا أكل في داره، ثم جار أخا له ووضع الطعام وأقيمت الصلاة، هل يصدق في هذا قوله عليه السلام لا صلاة بحضرة الطعام، فهو يصلي بحضرة الطعام؟ لكن ليس المقصود بحضر الطعام هو يتركه ويحتويه. في هذه الحالة إما أن تكون صلاته باطلة على قول الأقلين، أو صحيحة لكن أجرها ناقص على قول الأكثرين. هذا هو فقه الحديث.
الله خير. والله بارك الله فيك. كنت فاهم فهم خطأ. كنت فاهم فهم خطأ أول شيء.
هل ثوب الطعام في رمضان عند الأذان عذر من أعذار التخلف من الجماعة في صلاة المغرب؟
لا ليس كذلك، حسبه والسنة. ولا توضح كما كان عليه الصلاة يخطر على ثمرات بين اليد على جوع الماء أو جوع الماء ثم يصلي، لأنه أسكن جوعه وعطشه بما فعل به، ثم بعد ذلك يجلس الطعام. فليس أمرا فيه أن يدع صلاة الجماعة في المسجد وهو غير معذور بعذر آخر، بعذر أنه كان ضائع. إذن أورخت المساجد في رمضان ويأكل جزء في رمضان.
شيخنا الأخ بسأل عن هذا المجدد المجنون الجديد هذا،
جماعة طالعين رحلة يوم الجمعة، فمكان الرحلة بعيد عن المسجد، فهل يجوز لهم أحدهم يعني يخطب فيهم؟
إذا كانوا في بعد يسمعون أذان المسجد الأذان الطبيعي الذي لا يرفع بالأجهزة التي تبلغ الصوت إلى مسافات بعيدة، فحينئذ يصدق فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أما إن كانوا في مكان لا يسمعون مثل هذا الأذان، نحن نرى والآن ولا نقول خلاف ما قلناه آنفا، هذا قول الأقلين من العلماء، نرى ما دام أن فيه من يخطب ومن يؤمهم
ولو ثلاث أشخاص فهم يصلون الجمعة ولا يصلون الظهر.
والسؤال الأخير في لي أخ بريطانيا طبعا يقرأك السلام ويسأل في مدينتنا هذه أن مسجدين فقط في هذه المدينة، فيوم العيد خرجوا شباب المسجد برحلة فإمام المسجد سكر المسجد فظل مسجد واحد بالمدينة، فالناس قاموا يتجهون على المسجد، فهل هذا العمل اللي فعلناه صحيح أم خطأ أنه إخفاء المسجد؟
وتعلم أن صلاة العيد في بلاد الإسلام لا تصلى أو لا تشرع صلاتها في المساجد.
نعم نعم.
وإما تصلى خارج البلد. هؤلاء الذين خرجوا وأغلق المسجد صلوا العيد ولا ما صلوا؟
صلوا العيد. بعد العيد يعني بعد صلاة العيد.
إيش بعد العيد؟
بعد صلاة العيد.
صلاة العيد صلوا صلاة العيد خارج المسجد؟
لا لا هناك بالمسجد صلوا.
يا أخي أنت تقول في مسجدين.
نعم.
مسجد أغلق.
أي نعم.
لماذا؟ لأنه قالوا خرجوا.
أي نعم.
طيب لما خرجوا صلوا العيد ولا ما صلوا؟
صلوا.
وين؟
بالمسجد نفسه.
هم صلوا في المسجد بعد صلاة العيد. بعد صلاة العيد خرجوا في الرحلة يعني مثلا يتنزهوا.
نعم.
وصلاة الظهر مثلا صلوها برا بالمسجد انسى
بل يوم او يومين.
صلاة العيد مصر
انت عم تقول في مسجدين.
نعم.
مسجد اغلقوه ومسجد افتتحوه. لماذا اغلقوا المسجد؟
انه كانوا خارجين في رحلة
مش مصلين.
ايضا مو مصلين في المسجد.
اي نعم.
خليني أنا أتبرع بأفضل. أنت تقول إنه صلوا العيد في المسجد.
نعم.
خلص.
إيه نعم.
خلص يعني إذا هو.
شو بدك مثلاً؟
لا لا. سؤال مش عن صلاة العيد الآن.
مش صلاة العيد شفنا.
سؤاله إنهم أهل المسجد الذين يصلون في هذا الحي. بعد أن صلوا العيد خرجوا وغابوا عنه والمسجد وظل مختلاً. فهل هذا الذي فعلوه حسنا ام غير حسنا؟ هذا السؤال.
اغلق لمده يوم او يومين تقريبا
في المسجد. وهذا سؤال الشيخ.
لا اضافي اضافي لان يوم يومين.
حسب غير المسجد.
يوم ولا يومين؟
يعني المهم غابوا عنه اوقات الصلاة يعني خمس اوقات سبع اوقات عشر اوقات صلوا العيد في المسجد.
اي نعم.
ثم اغلقوا المسجد.
ثم اغلقوا المسجد.
طيب وبقوا برا.
خرجوا رحلة.
كم يوم؟
يوم.
يوم. انت عم تقول المسجد اغلق يوم او يومين.
اي نعم.
لماذا؟
ما هو ما اكتب يعني كنت في ظن انه بين يوم او يومين. اي نعم. ما اكتب كل يوم او يومين المهم هو
مو خير. اختصر يا اخي السؤال بارك الله. شو هو السؤال الان؟
انه خروجهم الى الرحلة واقفال المسجد. فقضية اقفال المسجد لمدة يوم كامل
او يومين.
عمل حسن او غير حسن.
المفروض يا اخي اغلاق المساجد معناها تعطيل جماعه.
اي نعم هو هذا السؤال.
طيب هذا هو واضح.
هو للامانه ذكروا لي الشيخ ناصر يعني
فيه. وليس صح بلا ذلك شيء اذا احتاج النهار الى دليل.
اما الشيخ ما اجابك اظن الله. الشيخ ما اجابك يعني. فهمت جواب الشيخ؟
اي نعم فهمت.
ايش هو؟
انه هو ما يجوز.
ما يجوز. لكن الشيخ ما قال لك ما يجوز.
ما يجوز. معنى
برضو اياه الذكر يعني.
في كثير من الأحيان لا يحق للمسلمين تملكها
يعني تبقى هي في الأصل ملك للدولة والمسلمون يستأجرون ويعينون عليها. هل تسمى المساجد وحضرة في نفس الشام؟ هذه مصليات، هذه مصليات.
نعم.
شيخ الكرم سؤال عن موضوع اللحم البرغاري.
نعم تبقى منه
ولا إيه؟ إحنا ما هو السابق أخذنا قطع على الشيخ اليقين إنه ذهب غير مشروح. فإحنا واجهنا بعض من المجان بالمطار. قالوا بيشرفوا علي على التسمية. فهو شو بيقدر يعني صار في حالة شكوك يعني. هذا حاجة قبل ثلاث أيام.
هل تذبح ذبحا شرعيا؟
بقولوا بيذبحوا
يا أخي بيقولوا. هل بيقول بيشوف بعينه بياكل. لكن نحن سمعنا أقوال متناقضة. ونحن لما قيل لنا أن نذهب إلى أوروبا علمنا يقينا أنهم لا يذبحون وأنهم يقتلون قتلا بطريقة أو بأخرى. ولذلك فلما بيجي خبر ربما يكون خبر ملفق المقصود ترويج البضاعة. فمن وثق بمثل هذا الخبر فلا يكلف بضده. أما أنا وربما غيري معي فلا يصدق هذه الأخبار أبدا لأن الكفار لا هم كما وصفهم رب العالمين قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله لا يحرمون ما حرم الله ورسوله والوقت عندهم هو عام من المال وأنه سبب تحصيل المال. ولذلك هذا الذبح على الطريقة الشرعية عندنا يأخذ منهم وقتا كبيرا جدا. ولذلك فهم يسلكون السبل التي توفر لهم الوقت. فمن اقتنع بصحة الخبر لأنهم يذبحون بعدين تجي قضية يسمون ولا يسمون هذه مسألة أخرى. لأنه حقيقة النصراني لما بيسمي سواء سمى أو ما سمى لأنه تسميته الآب والإب والروح القدس يساوي إله واحد. الشاهد هذه الأخبار نحن لا نثق بها وبخاصة أنه أحد الوزراء وزراء الأوقاف هنا في هذا البلد بعد ما مضى سنين وهم يعلنون أن هذه اللحوم تذبح ذبحا شرعيا أعلم بأنه ثبت لديهم أنها لا تذبح. لذلك الأخبار غير موثوقة فلا يعني تتأثر مجرد خبر يجي يكون مخبر به مغرضا.
الثاني انه اجت ثلاث طيارات لحم او حجم 4 ايام فكان المندوبين تمرهم للصحه بخروا عين منهم ومندوب تبع وزاره التموين قالوا احنا الا لجنه خاصه انها تشرب بمسلخ لصوت.
أبو مالك جعلني أن أقص عليك هذه القصة التي وقعت معي أنا. وأنا سألت المستوردين للحوم اللي هم طبعا أصحاب الشركات اللي بيستوردوا عشرات ومئات الألوف. آخرهم قبل أيام لقيته أمام مكتبه أو أمام دكانه. فسألته قلت يا شيخ يا أخ فلان شركتكم هذه تستورد هذه اللحوم أنا بدي أسألك يعني هل هذه اللحوم لحوم أستطيع أن أطمئن إلا لأن قلت له أنا لما بدي أشتري الآن كيلو لحم غالي بفرق نص القيمة تقريبا فأنت لما تطمئني وطبعا هذا السؤال الذي أثرت فيه يعني لما تطمئني أن والله هذه اللحوم صالحة أو هذه اللحوم يعني مسمى عليها ومذكرة تذكية شرعية أنا أطمئن تأكل وبدي شهادتك. هذا المستورد صاحب الشركة
عظيم
نعم اللي هو بإيش بقول لي بقول لي والله إحنا إحنا يعني نعلم بأنه شوف فنعلم بأنه اللي بيذبحوا اللي بيذبحوا بيسموا. قلت هل شهدت هذا؟ قال لا أنا ما شهدت. قلت له لكن شيء أكيد. قال لي والله إحنا هذا اللي نعلمه. قلت له طيب جميل جدا. قلت له أنت بتعرف إنه اللي بيذبحوا عادة شفتات يعني بسموهم
وربيات
وربيات خلي صحيح. قلت له هل تعتقد بأن كل وردية من الورديات هذول فيهم جماعة مسلمين اللي يضحوا؟ سكت هنا. قال هذا ما أفضل. قلت له أنا بدي أفترض أنه كل 100 راس تستوردوها، كل 100 راس 99 فيهم مذكاة مذكاة تذكية شرعية، ورأس واحد غير مذكاة تذكية شرعية، فماذا تقول عندئذ؟ فسكت. سكت تماما. قلت له إذن بارك الله فيك، أنا بجلسة معك حتى، لأنه هذا المال اللي تقول ثمن لهذا، هذا حرام لا يجوز أبدا شرعا.
يا لطيف.
أنا والله هو سكت تماما.
بارك الله فيك. أنت سألت عن التسمية.
لا عن التنكية. قلت له قلت له هل تذكى زكاة شرعية؟ يعني هل تذبح وتسمى عليها؟ خلي والله هذا اللي نعلم.
شيخنا عفوا، كان لا يمكن الحلال بالذات يذبح غير ذبح الا طريقه الصعقه الكهربائيه، فالشغلات الثانيه لا يمكن. يعني هذه اللجنه المعنيه اللي اجت وين صفائرها؟
هذا ما هو صايب بارك الله فيك، كيف لا يمكن؟
لا يمكن. يقول لك طريقه
سلام لا يمكن ولا
جلال الا للعدول.
طيب هلا في اوروبا في عندكم شك انها لا تذبح؟ في اوروبا بعامه، في امريكا في عنكم شك انها لا تذبح وانما تقتل قتلا؟
بالنسبه لنا الحلال غير
عماني. بكل سؤال جواب، في اوروبا في امريكا هل تذبح الذبائح بالنعال والبقر ذبحا شرعيا على الطريقه الاسلاميه لما تعلم؟
اللي ما نقصد على التسميه ذبح القص على الكاف يعني؟
ليش التشمية يا أخي؟ عم نحكي عن الذبح.
هذا ذبح قطع الرأس يعني حل جاري حد.
إيه.
إحنا نعرف العدول إنه بيحضرون وكل 80-90 راس مع سوا.
طيب راس مع سوا. هذا ذبح؟ طيب والله يا
شيخ. الله يجزيك يا مجد. لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
لا لا لا لا لا لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
لا لا لا لا لا لا أنا سؤالي أنت نجأت إلى البقر، شركة البقر الغنم تذبح؟
والله ما عنديش فكرة كاملة عن طريقة الذبح في أوروبا، لأنه أنا بالنسبة لمنطقة صوفيا بالذات قبل 4 أيام سؤالي كان كالتالي، إنه في لجنة معنية باستلام هاي؟ قال نعم. قال لنا إنه اللجنة اللي بتستلم اللحوم هاي بيشرفوا على عملية الذبح؟ قالوا طبعاً.
طب اقول لك يا مازن خبر اخر.
احنا بدنا نطبع شيء من الدين حتى
يا مازن. لا 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 تاخذها لا تاخذها. بدي اقول لك شيء، احد اخواننا يقول اني انا كان بستطيع اني اصبح مليونير من عوائد فقط، اني انا اغض الطرف فقط واحط الليبل. الليبل انه قدرت هذه بمعرفه الجمعيه الاسلاميه في البلد الفلاني. احط الليبل بس، اتصور يقول لي انا هصير ثري كبير. قال والله العظيم انفت عن هذا الكسب لاني اعلم بانه كسب حرام ولا يجوز، وانا مستيقن بان كل الذبائح التي تذبح هنا لا يسمى عليها ولا تذبح بالطريقه التي لا تذكى تذكية شرعية.
اكيد على كلامك يا شيخ عبد الملك الله يجزيك الخير. امبارح وجدت لحام فكنا نشتري لحمه انا شخص، فبقول له البلغاري ما البلغاري؟ قال لي والله لما باجي بذبح البلغاري يعني بقطع شقق بنزل الدم كانه تصب كف. بقول له طبعا هو افضل يعني هذا افضل من اللي. قال لي لا هذا بيكون مسعود صح كهربائي وبالتالي بيكون دمه فيه.
نعم نعم
نعم نعم نعم نعم نعم يعني انا اشتريت برتي مع الناس اللي يطلعوا من هون حطت راح حرب علينا
زحمة الغرب. في عندك والله أنا استرس مرتين. إذا باقي عندك لحم طالع ولا نفسه. والله ما بنش. لا 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 آمين يا رب. من الحكم الشرعي الآن
اليوم إنما الأمر بالخواتيم والخلاء للشعب. أسأل الله عز وجل أن تكون خاتمي لصالح المسلمين، وإلا أن يرى كيف جدا.
والله شيخنا بيقول المكتوب يعرف من عنوانه.
آه.
نشوف الذي تبوأ منزلة رئيس الوزراء أو رئيس الدولة.
صوفي.
مش صوفي. يعني صوفي محترق يقول بأن الله عز وجل أنام في الأرض الأقطار الأربعة لتدير حركة الكرة الأرضية والناس من فوق الكرة الأرضية. لا هو من أمريكا.
أبو جد جديد.
الفني هو قد يكون الشيء خير منه.
بالنسبة للرحلة.
بالنسبة
للرحلة بطلع يوم الجمعة. في دليل شرع عليها أن نطلع يوم الجمعة على جبين ولا على صلاة الله وصلي صلاة جماعة. ونحن نعلم أن صلاة الجمعة إلى حاز لا غسل ولا عبادة ولا تكبير ولا كذا. نطلع الرحلة له ونصلي الجمعة خارج.
بارك الله. يذكره العلماء وهو الحق بلا شك أن من أدركه الأذان وهو في البلد لا يجوز له الخروج. أما قبل الأذان الخروج جائز وبشرط أن يكون خروجه
احتيادا على الخلاص من اداء صلاه الجمعه في المسجد
كما قد يفعل بعضهم في رمضان حيث يسافرون من اجل ان يفطروا والله اعلم
بالواقع خلاص العرب والله اذا وجد الناس ان يكون اطفال إذا كان هذا الخروج ليس بالقصد والخلاص من هذه الفريضة هذا جائز لأن بعض العلماء قالوا أن الخروج لا يجوز لمن سمع بها وورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا قد تهيأ للسفر
لكنه لم يخرج فسأله عن السفر قال اليوم
يوم الجمعة وأنا لا أقول الكلام بعد ساكن فإن الجمعة لا تنبع من سفر هذا السؤال على أنني أريد أن أذكر لأن أشواركها من ناحية المية